الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال سيد الماتن رحمه الله: كذا لا يجوز التصرف في المغصوب، لا ريب ولا إشكال في حرمة التصرف في المغصوب، فطابق العقل والنقل في الحرمة والهوى. بل هذا الحكم من الضروريات، أي ضروريات الدين، وتدل عليه جملة من الروايات. الروايات هذه سنذكر بعضها، قد ذكر فيها لفظ المسلم، وفي بعضها مطلق لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك مال غيره، فلا بد أن يكون ذكر اللفظ المسلم من باب أفضل الأفراد وأشرف الأفراد للتخصيص حينئذ بقرينة ذيل. العقل يحكم بأنه لا يجوز التصرف في ملك الغير، لا يختص هذا الحكم بخصوص المسلم، فلو ذكر لفظ المسلم في هذه الروايات إنما ذكره من باب أشرف الأفراد، مثل الآيات التي وردت في القرآن الكريم التي تخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. إنما هو من باب التشريف لهم وكونهم أهلا للخطاب، وغيره قد أسقط الأهلية عن خطاب المولى له من هذا القبيل، لا من باب التخصيص حينئذ. هذا هو الذي ذكروا، إلا إذا كان الشارع الأقدس قد أسقط إذن المالك الظاهري، فالشارع الأقدس هو المالك الحقيقي لهذا الشيء. إذا أذن في التصرف في مال أحد ولو بغير رضا المالك الظاهري صح التصرف وجاز، كما في مال الحربي ونحوه، فإن مال الحربي قد أذن الشارع الأقدس وهو المالك الحقيقي أن يتصرف الإنسان بغير إذنه، ولو كان هذا المالك غير راض، وهو مالك ظاهري غير راض بالتصرف، فلا ريب ولا إشكال في هذا الحكم. نقرأ الروايات الواردة في المقام، هي بعضها وليس الجميع. منها موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه. فقد ذكر لفظ مسلم في المقام تشريفا لما سيأتي من حديث والتوقيع الرفيع الذي ورد عن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ذكر فيها لفظ أحد وليس المسلم. والعقل أيضا يدل على ذلك، العقل يمنع من التصرف في أملاك الآخرين إلا برضاهم وإذنهم. هذا هو الحديث الشريف صحيح معتبر من حيث السند، واضح الدلالة. ومنها التوقيع الرفيع: لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه. مال غيره، لأحد أن يتصرف في مال غيره، لا يختص بالمسلم بل يشمل المسلم وغير المسلم، إلا إذا كان الشارع قد أسقط رضاه، فحينئذ يجوز لأنه إذن من المالك الحقيقي. ومنها خطبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فإن هذه تدل على حرمة التصرف، وغير ذلك من الروايات. ومنها ما عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه. هذه الروايات مجموعها متضافرة لا إشكال فيها، أسناد بعضها وإن كانت غير معتبرة لكن عمل المشهور، تطابق العقل والعقل حينئذ ضرورة من ضرورات لا حاجة للتصرف للبحث في أسناد هذه الروايات. هذه هي الروايات. عرفتم أن بعضها ورد فيها لفظ المسلم وبعضها ورد فيها لفظ أحد غيره، فنحمل اللفظ المسلم على الأشرف لا على التخصيص، حين أنه الأفضلية لا على التخصيص، هذا هو الحكم، فلا يجوز التصرف غيره. ثم قال رحمه الله: والوضوء منه والغسل منه يكون باطلا. هذا هو الحكم. سيأتي إن شاء الله في الشرط الرابع من شرائط الوضوء تفصيل الكلام. هناك يذكر السيد الماتن هذا أنه من شرط ماء الوضوء أن يكون أن لا يكون مغصوبا، وإلا بطل الوضوء، فلا ريب ولا إشكال في هذا. الأقوال في هذه المسألة أربع ثلاثة: القول الأول البطلان مطلقا كما عليه المصنف في المقام وفي الشرط الرابع هناك، القول الثاني الصحة مطلقة، القول الثالث التفصيل. بينما إذا كان الماء منحصرا في هذا الماء فالوضوء باطل، أي طهارة الشاملة للغسل والوضوء باطل، وإذا لم يكن منحصرا فالوضوء صحيح والغسل صحيح. هذا بحسب بخلاف ما يأتي في الذهن ابتداء. الانحصار معناه ضرورة، والضرورة تبيح المحظورات، فلا بد أن يكون هنا صحة بالوضوء. لمن عكس الأمر في المقام لما سيأتي إن شاء الله. فهنا حينئذ إذا كان الماء منحصرا يبطل الوضوء والغسل، وإذا لم يكن منحصرا فالوضوء منه صحيح. هذا هي الأقوال. وعلى كل هذه إما مع الانحصار، هذه الأقوال الثلاثة. صور الاستعمال والتصرف أربعة: أن يكون التوضي على نحو الارتماس، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون التوضي بالاغتراف منه غرفة غرفة. الصورة الثالثة ما إذا اغترف منه مرة واحدة ثم أخذ من هذه الغرفة التي تستوفي جميع الغسلات والمسحات، فحينئذ هذه هي الصور: أنه يرتمس، أنه يأخذ غرفة غرفة، أنه يصب. الصورة الثالثة يصب الماء على مواضع الغسل والغسل. القسم الصورة الرابعة أن يأخذ منها غرفة واحدة كبيرة بما يكفي للوضوء حينئذ. هذه هي الصور الأربعة. وعلى كل هذه الصور الأربعة إما مع انحصار الماء في هذا الماء وإما أن لا يكون منحصرا. هذه هي الصور والوجوه والأقوال التي ذكرت بالمقام. أما القول الأول فقد ذهب السيد الماتن وجمع إلى بطلان الوضوء والغسل من الماء مطلقا إلا صورة واحدة، وهي ما إذا اغترف غرفة كبيرة وأخذ من تلك الغرفة بما يكفيه للغسل وللغسل، هذا هو الذي يكون. فحينئذ إلا هذه الصورة خارج عن كلام المصنف. فحكم السيد الماتن رحمه الله ببطلان الوضوء في جميع هذه الصور مع الانحصار كما هو يقيده، وإلا إذا لم يكن منحصرا سيأتي إن شاء الله بحثه. فحينئذ حكم بالبطلان مطلقا، كلامه في المقام مطلق شامل لجميع تلك الصور حتى الغرفة الكبيرة، لكن هذه الغرفة الكبيرة خارجة عن مفروض كلامه، وسيأتي بيانه لما يخرج عن كلمات العلماء هذه الغرفة. هذه هي، وهذا هو رأي السيد الماتن. استدل لهذا القول بأن التوضؤ من الماء الذي مغصوب في هذا الإناء المغصوب تصرف واستعمال لهذا المغصوب، فيكون هذا التصرف والاستعمال حراما، فإذا كان حراما معناه أن هذه الطهارة التي هي أمر عبادي منهي عنها، والعبادة إذا تعلق النهي بها فاسدة. حينئذ أتى من هذه الناحية، هذا الوضوء من هذا الإناء المغصوب تصرف واستعمال لهذا الإناء فيكون حراما. فإذا كان حراما الوضوء يكون منهيا عنه والنهي في العبادة يوجب فسادها. هذا هو الذي ذكره المصنف رحمه الله. فقال فحكم ببطلان الوضوء في جميع هذه الصور التي ذكرها، إلا أننا قلنا لا بد عبارته وإن كانت مطلقة لا بد من إخراج الصورة الأخيرة، وهي ما إذا اقترف من هذا الماء غرفة واحدة فإن هذا وإن أثم لأنه تصرف، لكن وضوءه لم يكن من الإناء وإنما وضوءه من هذا الماء المغترف منه، هذا هو خارج عن كلامنا. هذا هو الذي ذكروه. لكن استشكل والسبب في ذلك أن هذا النوع يعد عند العرف استعمالا، والمتفاهم العرفي من التوضي من هذا الإناء المغصوب يسمى استعمالا لهذا الإناء المغصوب، فرجعوا إلى العرف في تبيين الموضوع في المقام، جعلوا الوضوء من هذا الإناء المغصوب استعمالا لهذا الإناء تصرفا في هذا الإناء فيحرم حينئذ. هذا هو، فرجعوا إلى الفهم العرفي في تنقيح الموضوع، وهو كذلك في جميع الأحكام الشرعية. إذا لم يرد تحديد من قبل الشارع الأقدس في موضوع معين نرجع إلى العرف في تبيين ذلك الموضوع. فالموضوع في المقام استعمال، والاستعمال حرام لأنه مغصوب. من حكم بأن الوضوء من هذا الماء يسمى استعمالا بجميع تلك الصور؟ العرف حكم بأن هذا استعمال لهذا الإناء المغصوب. هذا هو الذي ذكروه. استشكل جمع من الفقهاء في هذا الدليل أن الوضوء من الإناء والغسل من هذا الإناء يعد استعمالا ممنوع موضوعا وحكما، ذكره السيد الحكيم رحمه الله في كتاب المستمسك نقلا عن غيره. فجاء عد الاستعمال من هذا الإناء المغصوب، عد الوضوء من الاستعمال ممنوع موضوعا وحكما. أما الأول أي الموضوع، نفي الموضوع عنه، فإن الاستعمال بمعنى إعمال الشيء لما يصلح له. الاستعمال استفعال، إعمال الشيء لما يصلح له. نأتي لهذا الإناء، إذا أردنا أن نستعمله معناه نستعمله، نعمله للظرفية. الإناء يستعمل لأن يجعل فيه الماء، يجعل فيه الطعام، وكذلك هذا معنى الاستعمال. أما التوضي منه لا يسمى استعمالا، فالاستعمال بمعنى جعل إعمال الشيء لما يصلح له. الإناء يصلح للظرفية للماء، الثوب يصلح للستر وغير ذلك، فكل شيء لما يصلح له. فالإناء الذي يصلح له هو الظرفية، الظرفية للماء، الظرفية للطعام ونحو ذلك. هذا هو الذي يكون. الوضوء لا يسمى استعمالا وإنما استعمال للماء لا استعمال للإناء، فلا ينطبق على الوضوء من هذا من هذه الناحية استعمال، وإنما هو استعمال للماء. وأما الإناء فقد أعمل لما يصلح له، أي بجعله ظرفا، هذا من ناحية الموضوع. وأما بناحية الحكم فإن الروايات المتقدمة ولا سيما التوقيع الرفيع الوارد عن الإمام المنتظر عجل الله تعالى وفرجه من أنه لا يحق لأحد أن يتصرف، المراد التصرف حينئذ، واستعمال هذا الماء وجعله وجعله للوضوء لا يسمى تصرفا. فهذا العنوان، عنوان التصرف الوارد في الروايات، المفهوم من هذه الروايات تصرف، والتصرف لا يستقع على هذا النوع من الاستعمال، أي جعل أخذ الماء من هذا الإناء لأتوضأ به أو لأغتسل به يسمى تصرفا، لا ينطبق على عنوان التصرف فلا تشمله الروايات. فجعل الاستعمال من التصرف هذا التوضي من الاستعمال منفي موضوعا إذا الاستعمال إعمال الشيء بما يصلح له، والإناء إنما يصلح أن يكون ظرفا للماء، والوضوء استعمال لذلك الماء لا استعمال لذلك الإناء. وأما حكما فلأن الوارد في الروايات التصرف، والتصرف هذا لا يصلح على الوضوء، فإنه لا يسمى تصرفا للإناء هذا، وإنما لا ينطبق عنوان تصرف لا تشمله الروايات. فلأجل هذين الأمرين حكم بعض الفقهاء بالصحة مطلقة قبل بيان فساد هذا، أن هذا الشيء الموضوع أمامنا وهو استعمال الإناء في الوضوء، استعمال الإناء المغصوب في الغسل، هذا الذي نقوله. إن رجعنا إلى النظر العرفي هذا يكون من التصرف من الاستعمال عرفا يحكم بذلك، المتفاهم العرفي ذلك يحكم بأنه هذا تصرف استعمال، أي عنوان تريدون أن تنطبق عليه يطبقه العرف على هذا الإناء المغصوب. وإن نظرنا فيه بالدقة العقلية التي هي بعيدة عن موضوعات الأحكام والشريعة الإلهية صحيح أن هذا الذي نأخذ منه ونتوضأ به لا يسمى استعمالا للإناء المغصوب، إنما يسمى استعمالا للماء الموضوع في هذا الإناء. الماء ليس للغاص مغصوب منه، الماء لي وإنما الإناء مغصوب، فحينئذ هذا الماء لا يسمى استعماله حراما، لا يكون حراما. فحينئذ هنا بالنظر الدقي العقلي إذا لاحظنا الوضوء من هذا الإناء لا يسمى استعمالا للإناء ولا تصرفا فيه حينئذ. فإن كان الحكم هو العرف ونظر المتعارف فلا ريب ولا إشكال في أن الوضوء من هذا الإناء إنما يعد استعمالا تصرفا أي عنوان فيه. وإن كان المناط في تنقيح الموضوع هو الحكم العقلي والدقة العقلية أنه صحيح أن هذا الوضوء لا يسمى استعمالا للإناء، لا يسمى تصرفا في نفس الإناء وإنما تصرف في الماء لا في نفس الإناء، فحينئذ فنظر الدقة العقلية يختلف عن نظر المفهوم المتعارف. الكلام على هذين الأمرين أي الخروج الموضوعي والخروج الحكمي يبتني على هذا النظر، وسيأتي بيانه إن شاء الله.